انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
عمرك فكرت ايه هي اسوأ كوابيسك اللي ممكن تخليك خايف تنام؟ سمعت كتير عن قصص وروايات حبست فيها انفاسك؟ قضايا كتير وظواهر حصلت خارج نطاق العقل البشري. معانا هتسمع حكايات حصلت وبتحصل بالفعل، كلها بتأكد حقيقة واحدة، انت مش لوحدك. استنوني، انا ميرفت عماد في برنامج انت مش لوحدك على تسعينات اف ام.
انت مش لوحدك مع ميرفت عماد، كل يوم خميس الساعة 10:30 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير على كل مستمعين تسعينات اف ام، انا ميرفت عماد ومعك لمدة نص ساعة، والحلقة التاسعة والموسم الثالث، وانت مش لوحدك. احنا بنسمع قد ايه جرائم، بس يمكن اللي بتعلق معانا شوية اللي هي بتبقى فيها ديتيلز كتيرة غريبة. يعني جرائم القتل بتاخدك في مكان تاني، يعني بتشوف طبيعة غريبة للبني آدم. بس خلينا نتفق ان القتل الوحشي موجود في كل المجتمعات على مر العصور، لكن في بعض الحالات يعني كان الفكر اللي احنا عارفينه ان القتل بيتجوز مجرد ان واحد بيزهق روحه، لكن في منهم بيتمرسوا ان هما يروحوا لمستويات من التعذيب قاسي قوي. هقول لك شوية جرائم والطرق اللي استخدموها القتلة في الجريمة بتاعتهم، بس ده عبر التاريخ. في رومانيا في القرن 15 كان في واحد مشهور قوي اللي بعد كده سموه فلاد، يعني نسبة إلى طريقة قتله الغريبة نصب عليه بقى حكاية الخازوق. لو أنت بتفتكر أن دراكولا كان مجرد أسطورة، فأنت ما سمعتش حاجة خالص عن فلاد التالت. ده كان حاكم، واللي بعد كده استوحوا منه شخصية مصاص الدماء المشهورة. كان بيتلذذ بطريقة قتله. كان بيعمل إيه بقى؟ كان بيخزو أعداء وأحياء، يعني رمح حاد جدا بيتحط عليه أعدائه وهم صحيين لغاية ما يخرج من رؤوسهم أو من بقهم، ويسيبهم ينزفوا لغاية ما يموتوا. عارف الجانب الغريب قوي والمرعب في الموضوع إيه؟ إنه كان بيترك الجثث معلقة على الرماح في الغابات وإنت داخل المدينة، ولما كانوا بيسألوا الناس اللي بتسافر كتير، واحد منهم كتب وقال إن الرائحة الكريهة كانت تجعل الناس يتقيؤون قبل دخول مدينته. خليني أقولك، في إنجلترا سنة 1888 جاك، السفاح جاك ده كان واحد من أشهر القتلة المتسلسلين في العالم، وكان بيستهدف العاهرات في لندن. ما كانش بيقتلهم بس، ده كان بيتلذذ ان هو يقطع جسمهم ويشوههم بشكل وحشي. لما كان بيدور ورا طريقة قتله، كان بيقولك ان هو بيطعن الضحية عدة مرات وبعد كده يشرحها ويسرق كل الأعضاء الداخلية، وكانت بطريقة دقيقة جدا لدرجة ان البعض اعتقد ان ده طبيب او جراح. عارف المرعب ايه؟ لغاية يومنا هذا لما يتجاب سيرته، إن الشرطة معرفتش تقبض عليه، وما زالت هويته مجهولة حتى اليوم، محدش يعرف غير اسمه بس. تعال أقولك كمان، في الثمانينات في الولايات المتحدة، السفاح تشارلز وليوناردو ليك، دول الاتنين رجالة بس ما كانوش مجرد قتلة وخلاص، لأ ده كانوا بيستمتعوا بتعذيب الضحايا لأسابيع قبل قتلهم. كانوا بيخطفوا الستات وبيحبسوهم في كوخ معزول وبيجبروهم على التعرض بقى لتعذيب وانتهاكات وتعذيب نفسي رهيب. ده كل ده قبل ما يقتلوهم بطريقة وحشية، زي مثلا الخنق أو إن هم يقطعوا إيديهم ورجليهم وهم أحياء. الجانب المرعب في الموضوع إن هم لقوا شرايط مصورة كتيرة جدا بيوثقوا فيها كل أنواع العذاب. عشان كده القضية دي كانت واحدة من أكتر الجرائم وحشية في تاريخ أمريكا. أوروبا في العصور الوسطى برضو كان فيها حروب تعذيب كتير جدا، وما كانتش عمليات القتل وحشية بسبب إن في سفاحين بس هما وقتلة اللي بيقتلوا الناس، لأ، دي أجهزة الدولة ساعتها كانت بتتفنن إن هما يكتشفوا وسائل بشعة يقتلوا بها المجرمين والخاينين للنظام. كانت أغرب أساليبهم مثلا العجلة The Breaking Wheel، العجلة المقصرة دي كانت بتحصل فيها إيه؟ كانوا بيربطوا الضحية على العجلة وبعد كده بيضربوها بشواكيش كتير لغاية ما العظم يتكسر نهائي، ويسيبوه بقى ينزف لغاية ما يموت. تاني طريقة عندهم المنشار، بس منشار طولي، بيعلقوا البني آدم بالشقلوب وبعدين يبدأوا بالمنشار ببطء يفصلوا من عند الحوض لغاية الرأس. تالت طريقة عندهم آيرن ماسك أو القناع الحديدي، كانوا بيلبسوا قناع حديدي بس كان من جوه كله سنون، وكل ما البني آدم يحاول يتحرك جواه كانت الشفرات والسنون بتدخل أكتر في جلده لغاية ما يموت من نزيف أو من الألم. خليني أطلع فاصل وأرجع لك تاني.
بعت ما بين شفاف النادي النادي، لا صوت ولا نور جوا الحيطان، في دماغك صوت بيقولك خافي خافي، شايف جسمي لفوق جنب الدخان. Oh,
خلينا نتفق كده إن إحنا بنحكم على الجريمة إنها قاسية أو شنيعة لو الجريمة اتسمت إن في عنف بالغ فيها أو فيها تعذيب وحشي، أو يعني اتسبب أذى نفسي وجسدي جامد قوي للضحايا، مش مجرد إن هم اتقتلوا بس، لأ ده هم اتمثل بيهم واتأذوا جامد وهم أحياء. والجرائم دي بتحدث في مختلف الأماكن اللي في العالم مش بس برا. فأوقات بنتصدم من المجتمع بتاعنا لما بنسمع بشاعة حادثة حصلت قريب مننا. خليني أقولك كده شوية جرائم حصلت في المنطقة العربية. في مصر سنة 2018 جريمة قتل الطفلة زينب، دي واحدة كده من الجرائم اللي حسست ناس كتير بالإشمئزاز والخوف. طفلة عندها 8 سنين من طنطا اتخطفت من قدام بيتها وتعرضت للاغتصاب والتعذيب قبل ما يموتها. الجاني عذبها جسديا كتير قوي وفي الآخر خنقها، ولما لقوا جثتها كانت في حالة جديدة صعبة جدا ورماها جوه بيت مهجور ومكسر. عارف بعد كده الأبشع ايه؟ ان لما لقوا القاتل لقى ان هو مش بس زينب، زيها كتير قوي، وكان عنده قسوة رهيبة في التعامل مع الضحية اللي كان أغلبها من الأطفال. خلينا نبعد شوية ونروح للبنان. في 2018 برضو واحدة ست قتلت جوزها بطريقة شنيعة وقاسية، فضلت تطعنه عدة طعنات في قلبه وبعد كده شوهت جثته بعد ما مات. بتقول إن الطعنات قد قصدها إنها تبقى عميقة وشديدة، واستخدمت سكينة هي عارفة قد إيه سمكها عشان تستخدمها بطريقة وحشية ومن غير رحمة. لما بدأت تعترف قالت لهم إنها عاشت مع الرجل ده لسنين، اتعرضت فيه لكل أنواع العنف وما كانتش عايشة غير في إهانة، عشان كده كانت مضطرة تنتقم بالطريقة البشعة دي. في 2021 في الكويت شاب صغير في السن قتل عمه بسبب نزاع الورث، بس الغريب قوي ان الضحية اتقتلت بطريقة وحشية، قعد يضربه بمطرقة حديد على دماغه لغاية ما مات. الجريمة كانت مفاجأة وغير متوقعة لان الجاني والمجني عليه كانت علاقتهم عادية جدا، لغاية ما بدأ يروح له البيت كانت علاقته عادية جدا وبيعزم عليه على الغدا، بس هو التاني بقى ما كانش تفكيره كده خالص. خليني أطلع فاصل وارجع لك تاني.
يا عيني عليك يا طيبة لما بتضيعي مننا، لما بنصحى لقينا بينا حد غيرنا، يا عيني عليك يا طيبة لما بتضيعي مننا، لما بنصحى لقينا بينا حد غيرنا، وبعث الاحتياج لحضن يضمنا، وبعث الاشتياق لحضن يضمنا، قادرين ازاي ندوس على قلب حبنا، وبقينا ازاي كده اجمل ما فينا قلب اصبح حته حجر، اتعلم الخيانة واللعب بالبشر، أجمل ما فينا قلب أصبح حتة حجر، اتعلم الخيانة واللعب بالبشر، ومين اختار لنا واحنا ازاي رضينا، مين اختار لنا واحنا ازاي رضينا، نعيش وحوش في غابة ونقول مكتوب علينا لما بدي عي منا ولا حد يسمعك وتصرخ مهما تصرخ ولا حد يسمعك مفيش مركبها تقدر بالعمر ترجعك مفيش مركبها تقدر بالعمر ترجعك وبقينا ازاي كده.
رجعنا لكم عشان ناخد جولتنا في مصر. سفاح المطرية محمد عبد العال. القصة دي حصلت في الثمانينات لما سكان المنطقة في المطرية بدأوا يشتكوا إن في أطفال صغيرة بتختفي، وخصوصا الأطفال والأولاد اللي سنهم ما بين 6 ل10 سنين. البوليس كان بيدور وما فيش أي أثر لحد ما حصلت الصدمة. واحد من الأهالي كان بيشتري لحمة من جزار معروف في المنطقة، بس استغرب ان لونها غريب وريحتها مش طبيعية، فبلغ البوليس. وهنا كانت المفاجأة، الجزار كان محمد عبد العال، واللحمة اللي كان بيبيعها كانت لحوم بشرية. الراجل ده كان بيخطف العيال ويقتلهم وبعدها بيفرم لحمتهم ويبيعها في المحل. تخيلوا بشاعة الراجل، الناس كانت بتشتري منه من غير ما تعرف انها بتاكل لحم اطفال. لما البوليس قبض عليه اعترف بكل حاجة وقال انه كان بيعمل كده عشان عايز يستمتع بالتجربة مش اكتر. اتحكم عليه بالاعدام واتعدم سنة 1985. تاني واحد سفاح النساء احمد حلمي امين. اوائل الالفينات ظهرت قضية كده هزت مصر كلها، سفاح النساء في القاهرة. الراجل ده كان محترف ان هو يجيب الستات الغنية وكان بيشتغل بطريقة ذكية جدا معاهم. أحمد حلمي كان شكله راجل محترم قوي، لبس شيك، كلام ناعم، لغات، كان زي ما قلتلك ما ورهوش غير الستات الغنية اللي عايشين لوحدهم، وبيتقرب منهم على إنه رجل أعمال محترم، ولما يضمن ثقتهم يدخل بيتهم وبعدهم بيقتلها وياخد كل اللي معاهم. الشرطة فضلت تدور عليه شهور لأنه كان مرعب في التخفي، كان بيغير شكله وطريقته في كل مرة، لكن في الآخر وقع بسبب كاميرا مراقبة فضحته. لما اتحاكم خد حكم بالإعدام شنقا، وكانت قضيته من القضايا اللي خلت الستات تبقى أكتر حرص في التعامل مع الناس اللي ما تعرفهمش. تالت واحد معانا النهاردة سفاح الشوارع، أشهر قاتل مأجور في مصر. ممكن نبقى بنسمع عن قتل المأجورين دي في الأفلام ومش في مصر كمان، لكن الحقيقة أن في مصر كان في قتل مأجور فعليا وسموه سفاح الشوارع. في التسعينات كان في رجل اسمه صلاح أبو العنين، كان معروف قوي في عالم الجريمة بأن الرجل ده بيتأجر ومحترف عشان يخلص على أي حد، وما كانش حد يقدر يوصله بسهولة، بس طبعا كان بيقتل الناس مقابل فلوس. اي حد عايز حد يتصفى كان بيروح له، اي حد عنده مشكلة مع حد وعايز يخلص عليه بيروح له. الراجل ده كان بيستخدم طريقة ذكية جدا في القتل، وما كانش بيسيب وراه اي دليل، ودايما يغير شكله علشان محدش يقدر يحدد هويته. لكن في مرة عمل غلطة كبيرة قوي، واحد من زباينه قرر انه يبلغ عنه البوليس، وبعد تحريات طويلة الشرطة قدرت تمسكه، وكان ساعتها بيحاول يهرب من مصر، واتحكم عليه بالإعدام وتعدم سنة 99. رابع واحد معانا سفاح دمياط. الراجل اللي بيقتل من غير سبب. ممكن دي بقى تكون أغرب قصة من قصص السفاحين اللي موجودة في مصر، لأن البطل بتاعها كان بيقتل لمجرد المتعة. سنة 2014 البوليس في دمياط بدأ يلاحظ إن في جرائم قتل كتير بتحصل من غير ما يكون في أي دوافع. ناس بتتقتل جوا بيوتها، في الشوارع، مزارع مهجورة، وكل الجثث اللي لقوها كانت بتتعرض لتعذيب غريب جدا. وبعد تحريات استمرت شهور اكتشفوا ان ورا كل الجرائم دي شخص واحد بس، محمود عوض، وكان بني آدم عنده هوس بالقتل. لما اتقبض عليه اعترف بكل برود انه كان بيقتل لمجرد الاحساس بالقوة، وكان في قمة نشوته واستمتاعه لما يشوف الضحية بتموت قدامه. نتحكم عليه بالإعدام، وكانت قضيته واحدة من القضايا اللي خلت الناس تفكر في فكرة إن في ناس بتقتل من غير سبب بس لمجرد إنها بتحب القتل. معانا مين تاني؟ محمد مصطفى، سفاح المعادي. سفاح المعادي واحد من السفاحين اللي خلى الشوارع تنمي المغرب، وبالذات المعادي، وبالذات كانت في السبعينات. محمد كان بيختار ضحاياه بعناية شديدة، وكان بيستهدف البنات والستات اللي بيمشوا لوحدهم بالليل، يهجم عليهم ويسرقهم، وأحيانا كان بيقتلهم لو حس انه ممكن يبلغوا عنه عشان عارفوا شكله. لكن في مرة عمل غلطة عمره، واحدة من الضحايا قدرت تهرب منه وتوصفه للشرطة، وبعدها البوليس بدأ يربط كل الجرائم ببعض، وفي الآخر قبضوا عليه واتحكم عليه بالإعدام. خليني أطلع فاصل وارجع لك تاني.
في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ما بنكتبش الرسائل، ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا ولا بنسمع حد. طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر، وتهرب النجوم من القمر، وتهرب الوجوه من الصور. بنلف في دواير ندور على الأمان، ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان. ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر، وتهرب النجوم من القمر، وتهرب الوجوه من الصور. بنلف في دواير ندور على الأمان، ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان. ندور ندور ندور.
الناس من الخارج لا يعلمون ما هو الشر الذي يكتم داخلهم. دي كانت كلمات آرثر شاوكروس، أكيد أحكي لك قصته. آرثر كان رجل أمريكي عاش حياة كلها جرائم قتل، وتشهر بلقب سفاح نهر جينسي. حياته كانت مليانة مشاكل من صغره، وكان عنده سلوك عنيف وغير متزن. أول جرائمه كانت في الستينات لما قتل طفلة وطفل، وخرج من السجن بموجب شروط صفقة الإقرار بالذنب، وخرج بعد ما اعترف بذنبه في تهمة القتل العمد اللي قعد بسببها 14 سنة من حكم السجن 25 سنة. ودي كانت غلطة كبيرة جدا، لأنه بعدها رجع للقتل تاني. آرثر قتل معظم ضحاياه عام 1988 و89، ده طبعا زي ما قلت بعد ما حصل إفراج مشروط مبكر. بعد ما خرج من السجن ابتدى يستهدف الستات، خصوصا الستات اللي بتشتغل في الدعارة، وكان بيقتلهم ويرمي جثثهم جنب نهر جينسي اللي في نيويورك. وكان كل مرة بيستخدم طريقة مختلفة للقتل. لما عملوا معاه انترفيو قال انه في اوقات كان بيخنقهم، في اوقات كان بيطعنهم، وفي اوقات بقى لما يبقى فاضي قوي يقطع جسم الضحية. وقال ان في بعض الجثث كان بيعمل فيها تمثيل بشع بعد ما يقتله. قبل ما يتقبض عليه الشرطة فضلت مدة كبيرة مش عارفة تربط الجرائم ببعض، لان زي ما قلت لك طريقته في القتل ما كانتش واحدة على طول. لكن في الاخر اخطاؤه بدات تفضحه، واتمسك سنه 89 لما البوليس لقوه راجع لنفس مكان الجريمه اللي رمى جثه هناك فيها. لما اتحاكم اعترف ب 11 جريمه قتل، واتحكم عليه بالسجن مدى الحياه، وفضل في السجن لحيت ما مات سنه 2008 بسبب ازمه قلبيه. وقصته فضلت من أشهر قصص القتلة المتسلسلين في أمريكا. اتبين قد إيه إن في ناس ممكن يكونوا خطر حتى بعد ما بيدخلوا ويخرجوا من السجن، مش بس عشان هما دخلوا يبقى هيبقى الدنيا معاهم كويسة وهيبقى متزن لما يخرج. زي ما شفنا السفاحين مش دايما بيكونوا ناس غريبة وشكلها باين عليهم الشر. على فكرة بعضهم بيكونوا ناس عادية جدا وعايشين وسطينا، لكن جواهم سر مظلم محدش يتخيله. فأنت بتعتقد أن البشر بيتولدوا أشرار بطبيعتهم، ولا أن الظروف اللي بيتحطوا حواليهم هي اللي بتحولهم لوحوش؟ فكر كده مع نفسك وانت مش لوحدك، وتصبحوا على خير.